أيمكنها التغطية على تواطؤ الولايات المتحدة مع الكيان الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة وعدوان الاحتلال المستمر على مختلف الدول؟ ووصف بقايا التفاخر بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية ذات الطابع السلمي بالعمل الوقح، مضيفا أن هذا الاعتداء يظهر حقيقة الكراهية التي يكنها حكام أمريكا لإيران. إلى اليمن، حيث أكد قائد حركة أنصار الله اليمني أن فشل الكيان الإسرائيلي واضح في اعتراض المسيرات وبعض الصواريخ خلال عمليات الجيش اليمني. واعتبر السيد عبد الملك الحوثي انفجار المسيرة الأخيرة في إيلات ذات أهمية كبيرة لاختراقها منظومة الاحتلال الدفاعية، مشيرا إلى مواصلة حظر الملاحة البحرية على الكيان. وأشاد الحوثي بعمليات المقاومة في غزة، مضيفا أنها تعكس صمودا إيمانيا للمقاومين في مواجهة العدو الإسرائيلي رغم المجازر والحصار. وانتقد الحوثي تخاذل الأمة إزاء استمرار الكيان الإسرائيلي في حربه الإبادة والتجويع ضد سكان القطاع. هذا وأكد السيد الحوثي أن السياسات الأمريكية والإسرائيلية تكشف بوضوح رفضهما لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. لنستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية الحوثي.
قال أيضا بأنه لن تكون هناك دولة فلسطينية، هذه إسرائيل، وإذا أردت أن تكون إسرائيليا فكن، وإلا فلا. استخف بالمواقف الدولية المعلنة من كثير من الدول للاعتراف بحل الدولتين، وسخر من كل البلدان الأخرى والدول التي رفعت هذا العنوان، وقال بأن تأثيرهم معدوم، وأضاف نحن نحمي العالم، يعني الأمريكي يقصد، ولا أحد معني سوى إسرائيل ونحن. لاحظوا هذا المستوى من المجاهرة بالحقائق، وهذا شيء مهم وشيء مفيد، لأنه ينبغي أن تعي أمتنا وعيا كاملا ما الذي يريده الأمريكي ويسعى له عمليا مع الإسرائيلي، لأن العدو الإسرائيلي والأمريكي وجهان لعملة واحدة هي الصهيونية، هي الصهيونية والمخطط الصهيوني. فيما يتعلق بالمظاهرات الداعمة والمساندة لغزة، الدول العربية والإسلامية خرجت مظاهرات في مناطق محدودة، في البحرين، في لبنان، في تونس، في المغرب، في اليمن. بقية البلدان خارج نطاق التغطية، خارج نطاق الأحداث، خارج نطاق الوعي، حالة ركود إلى حد رهيب. في أوروبا وأمريكا وبلدان أخرى خرجت مظاهرات ووقفات دعما لغزة في 19 بلدا. أيضا انطلق اسطول الصمود، انطلق 43 سفينة من أسبانيا وإيطاليا وتونس من الموانئ في تلك البلدان، من المقرر أن تنضم إليها 6 سفن أخرى من اليونان، فيما تنتظر سفينة في مصر الحصول على تصريح حكومي للإبحار والانضمام إلى قافلة الصمود المتجهة نحو قطاع غزة، بهدف التضامن العالمي لناشطين من بلدان متعددة يسعون إلى كسر الحصار عن قطاع غزة.
وإلى قطاع غزة، حيث أكدت وزارة الصحة اليمنية استشهاد شخصين وإصابة نحو 50 آخرين أثر عدوان جديد للكيان الإسرائيلي على العاصمة صنعاء. وسائل إعلام محلية أفادت بأن طيران الاحتلال شن أكثر من 11 غارة استهدف بعضها أسواق شعبية جنوبية صنعاء. إلى ذلك، قالت مصادر عسكرية أن الدفاعات الجوية تصدت لتشكيلات الاحتلال وأجبرتها على المغادرة قبل تنفيذ أي غارات، موضحة أن الاحتلال لجأ إلى استخدام سلاح البحرية بتنفيذ الهجوم. وكان الإعلام العبري زعم أن الغارات استهدفت مقر قيادة ومستودعات أسلحة ومراكز حضور مسؤولين رفيع المستوى في العاصمة. الآن ننتقل إلى قطاع غزة، حيث أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 40 مدنيا بنيران جيش الاحتلال منذ فجر اليوم. وزارة الصحة في القطاع أعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 65,400، مشيرا إلى تخطي تعداد المصابين عتبة 167,800 منذ بدء العدوان على غزة. واستشهد 11 مدنيا وأصيب 9 آخرون بمجزرة للاحتلال بعد استهداف منزلا في بلدة الزوايدة وسط القطاع. وفي خان يونس جنوبي القطاع، استهدف طيران الاحتلال منزلا ما تسبب باستشهاد وإصابة مدنيين، فيما ارتقى شهيد بقصف جوي على بلدة بني سهيلة. أعلنت كتائب القسام السداف جرافتين عسكريتين للجيش الاحتلال بالقذائف بحي الشيخ رضوان وسط مدينة غزة. وأكدت الكتائب تدمير آلية عسكرية للاحتلال بعبوة أرضية بنفس المنطقة، مشيرة إلى مقتل جميع من كان على متنها. بدورها قالت ألوية الناصر صلاح الدين أن مقاتليها استهدفوا بعبوة أرضية جرافة عسكرية خلف بركة الشيخ رضوان بمدينة غزة، فيما استهدفت مروحية إسرائيلية في أجواء مدينة غزة بصاروخ مضاد للطائرات. وكانت وسائل إعلام عبرية اعترفت بمقتل جندي إسرائيلي إثر عملية قنص للمقاومة في القطاع. قالت وسائل إعلام عبرية أن سيارة انفجرت وسط تل أبيب، ما أسفر عن إصابة عدة مستوطنين. وبحسب إعلام الاحتلال فإن أسباب الانفجار لم تتضح بعد، فيما لم تذكر أي جهة في الكيان الإسرائيلي تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الانفجار ودوافعه أو تعداد المصابين. إلى لبنان، حيث رحب حزب الله باعتراف عدة دول بدولة فلسطين، معتبرا هذه الخطوة تأكيدا على أن القضية الفلسطينية حية ويستحيل دفنها أو طي صفحتها. بيان للحزب أكد أن اليقظة بخصوص المسؤولية الدولية حيال ما يجري على أرض فلسطين لم تأتي إلا بسبب تفاقم معاناة شعبها، مشيدا بصمود الفلسطينيين وعدم رضوخهم لمخططات التهجير والإبادة ومقاومتهم لآلة الحرب الصهيونية. نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: قائد الثورة الإسلامية يعتبر الشهادة مكافأة للجهاد ويؤكد نهوض الأمم عبر النضال. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل الاحتلال في اعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية. وشهدان وعشرات الإصابات جراء عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على صنعاء. شكرا لكرم المتابعة، إلى اللقاء.
التقى. حلقات إذاعية تتناول بالشرح والتبيين خطبة المتقين للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله وبركاته. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في وصفه للمتقين: وملبسهم الاقتصاد. وهذه هي الفضيلة الثانية التي لابد للمؤمن التقي أن يتحلى بها، وهذه الفضيلة هي فضيلة العدل في الملبوس. ملبسهم الاقتصاد، أي الوسط، خير الأمور أوسطها. أيها الإخوة والأخوات، اللباس يحتاج إلى لحاظين. الأول اللحاظ الشرعي، فكيف يكون لباس الإنسان شرعيا؟ هذا يختلف ما بين الرجل والمرأة، فلكل منهما لباسه الشرعي. فالمرأة باللحاظ الشرعي المكلفة البالغة العاقلة يجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، الوجه واستثناء يستثنى الوجه والكفان، وما سوى ذلك يجب ستره عن غير المحارم، يعني يجب ستره أمام الأجنبي. وهذا يحتاج إلى ضابطة أو إلى قاعدة كلية، وهذه القاعدة تشتمل على ثلاثة شرائط. يعني لتحديد اللباس الشرعي يوجد ثلاثة شرائط، يعني لا يوجد ثوب بالمطلق هو شرعي أو بالمطلق هو غير شرعي. لم يحدد الشرع كيفية اللباس الشرعي، بل حدد القواعد العامة. الشرط الأول أن يكون اللباس ساترا لكل أجزاء البدن باستثناء الوجه والكفين. الشرط الثاني أن لا يكون اللباس أو الساتر مثيرا، فكل ما كان مثيرا يكون حراما ولا يكون شرعيا. الإثارة قد تكون باللون، قد تكون بطريقة التفصيل، قد تكون بطريقة تركيب الثياب مع بعضها. مثلا يكون غطاء الرأس بلون كذا، غطاء البدن بلون كذا، غطاء الساقين بلون كذا، فيكون لدينا تركيبة من الألوان التي تلفت نظر الأجانب، فيكون بهذه الخصوصية حراما. قد يكون بأسلوب يعتبر مثلا ضيقا، على سبيل المثال طبعا، فالضيق هو ملفت فيكون حراما من هذه الجهة. كل ما يثير يعتبر حراما، حتى لو سمي في العرف ثوبا شرعيا وكان ملفتا لا يكون شرعيا. فالتسميات لا تبنى من عند أصحاب المحلات أو المروجين لهذه الأزياء، تكون ضمن هذه الضابطة. كل ثوب ساتر إلا أنه مثير فهو حرام، مهما كان سبب الإثارة. لذلك علينا أن نراعي هذا الشرط الثاني. أما الشرط الثالث والأخير هو أن لا يكون اللباس مخلا بالعرف، أن لا يكون لباس شهرة يلفت إليه الأنظار، بمعنى أن لا ترتدي المرأة لباسا يختلف عن لباس المجتمع، يعني أن تأتي بزي مخالف للزي المتعارف، بحيث تتوجه الأنظار نحوها وهذا ملفت فيكون حراما. هذه ضوابط شرعية. وما سوى الضوابط الشرعية على الإنسان أن يكون مقتصدا في لباسه، هذا هو الجانب الثاني. الاقتصاد أي أن لا يكون الثوب فخما جدا، وأن لا يكون دنيئا جدا، أن يكون وسطا، لا بالثمين جدا ولا بالحقير. خير الأمور، أكرر، خير الأمور أوسطها. طبعا الإسراف والتبذير ممنوعان، فهذان محرمان. أن يدخل الإنسان في عالم الإسراف، أن يشتري ما لا حاجة له به، هذا حرام. أو أن يشتري ما هو بحاجة إليه لكنه قادر على أن يشتريه من مكان بثمن، ولكنه اشتراه من مكان آخر بثمن أغلى وأعلى، فقط لأن المكان الثاني يحمل الاسم الفلاني، مع أن هذا الثوب هو نفسه. هذا حرام أيضا. إذن أن لا يكون بالثمين جدا كله زائل، فلماذا نكون ممن يعتني بالزائل ولا يبالي بالباقي إلى يوم القيامة؟ التقي يقتصد في ملبسه، لا يعني أن الثياب الثمينة محرمة. إذا كانت من مصدر حلال والمال حلال، قد أخرج الحق الواجب منه، فهذا جائز، لكنه ليس من صفات المتقين. من صفات المتقين الاقتصاد. وهذا لا يعني أيضا أن يكون الثوب متسخا، أو أن يكون رثا ممزقا، أو أن يكون رديئا أو حقيرا. فالله تعالى يحب الترتيب، يحب النظافة، يحب أن يكون الإنسان متأنقا ضمن حدود الوسط وضمن حدود الاقتصاد. ونحن نعيش اليوم في مجتمعات تركز كثيرا على نوعية اللباس، فنرى أن الكثير من المؤمنين يملؤون بيوتهم بالأزياء المتعددة المتنوعة، يهتمون، بينما هناك فقراء قد يموتون من الجوع أو قد يتضررون. لا يراد منكم أن تعيشوا بثياب غير جيدة، ولكن يراد اقتصدوا في أموركم إذا أردتم أن تكونوا متقين. وملبسهم الاقتصاد. جعلنا الله تعالى من المقتصدين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهل التقى. إعداد وتقديم فضيلة الشيخ علي حجازي.
حكاية وحكمة. إعداد وتقديم الدكتور عدنان الإشكوري.
خرج محمد ابن المنكدر الذي كان يعتبر من الزهاد والعباد إلى خارج المدينة ظهر يوم من أيام الصيف القائض، وكانت الشمس تلتهب التهابا، فرأى رجلا بدينا متكئا على غلامين أسودين وقد خرج لمراقبة مزرعة له، فقال في نفسه: ترى من هذا الرجل الذي أخرجه شغل الدنيا في مثل هذا الجو الساخن؟ والله لأذهبن إليه وأعظه. فلما دنا منه ألفاه الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام، فعجب أشد العجب. وبعد أن سلم عليه ورد الإمام عليه سلامه وهو يتصبب عرقا، قال ابن المنكدر: أصلحك الله،
شيخ من أشياخ قريش، أفي ساعة كهذه وعلى حالة كهذه خرجت تطلب الدنيا؟ ماذا سيحدث لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال؟
فاستند الإمام الباقر عليه السلام إلى جدار ثم أجاب: والله لو جاءني الموت وأنا في هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى، أكف بها نفسي عنك وعن الناس، إنما أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فتنبه ابن المنكدر إلى خطئه حيث يظن أنه على صواب، فتوجه إلى الإمام وقال:
يرحمك الله يا أبا جعفر، أردت أن أعظك فوعظتني.
لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضات. لا تسألي من أنا يا حلمي الآتي، تساءلي أنت من تأتيك نبضاتي.
هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد بنصاتي.
ألا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد بنصرتي. دوق قلبي عن فتاة تحلام يسأل وين ألقى وردة بس ما يوم تذبل، هي تسأل وأنا أسأل كيف نوصل لين شفتك وانت قلت شلون وضعك، كيف دربك يا عزيزي وكيف طبعك التزامك واحتشامك قول أول. فلتطلبي مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثل ما أبغى. فلتطلب مؤمنا أوصافه التقوى وجاهدي أن تكون مثل ما أهوى.
هذا مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني ينسى أتيك إذا ما زيد بنصرتي.
أنا من مثل من أنت، فقولي كن إذا كنت حسيني سآتيك إذا ما زيل من صرت إلا تسألي. ولا تكوني بس حكي من غير لمعة، انت نصفي وهذا يكفي نعيش رفعة. كان حلمك ياخذك انسان فاضل، وكان حلم حسنك انت يكون كامل. النظار بالطهارة تكون روعة، يا منيتي اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر. اقتدي في الحب بالحورة لأقتدي بالذي أبدت له الصبر.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع.
سيدي أيها الضمير المصف والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، وباسمه الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، ثم أسكى وأنمى الصلاة والتسليم على معلم الإنسانية خصال الخير محمد بن عبد الله وعلى أهل بيته المنقوعين جمالا في ذات الله. أحبتنا طاب اللقاء وطبتم، تسامركم روح وقلب متيم، تجدد وصلا في المحبة نابض، وذو الشوق في لقيا الأحبة ينعم. أهلا بتجليات حضوركم في أروقة دواوين الولاء، ونحن معكم بإزاء تجوال في المديح النبوي مع قراءة مقطع من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي للشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق. قبل متابعة قراءة القصيدة اسمحوا لنا بهذا التعريف عن شاعرها. أيها الأطائب، ولد الدكتور أحمد جاسم آل مسالم الخيال عام 1968 في محافظة بابل في مدينة القاسم عليه السلام في العراق، وهو عضو اتحاد أدباء العراق وعضو جمعية الرواد الثقافية ورئيس المنتدى الأدبي في مدينة القاسم. حصل على دكتوراه في البلاغة العربية وعلم النص، فيما حصد عدة جوائز مهمة منها المركز الأول في مسابقة الجود العالمية الخامسة للشعر التي أقامتها العتبة العباسية المقدسة، وجائزة سيد الأوصياء للشعر التي أقامتها أمانة مسجد الكوفة المقدس، وحائز على جائزة كركوك للقصة القصيرة عام 2017، والفائز بجائزة شاعر الحسين عليه السلام. في البحرين لعامي 2018 و2019، فيما صدر له العديد من المؤلفات، ومنها المباحث البلاغية في المطبوع من تفسير مواهب الرحمن، الأشكال البديعية في القرآن الكريم، دراسة في ضوء مفاهيم علم النص، وكذلك ديوان أضرحة الماء وديوان يقظة النعناع والمجموعة الشعرية نهارات شطبتها التقاويم، فيما صدرت له كتب أخرى ونشرت له أبحاث محكمة كثيرة في مختلف المجلات العراقية، فضلا عن مشاركات كثيرة في المهرجانات الشعرية والعلمية. أما الآن ندعوكم لمتابعة شعره، تفضلوا بالاستماع.
تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي. الغيم ظللني وقربك يهطل، أنا أجوع ولون حبك سنبل، وأتيت والصبح البعيد مفازة، والقلب باسمك يا رسول يرتل، لجج اشتياقي لا بحارة تحيطها، بلذيذ موجك ساحلي يتوسل، نائن عن المعنى أرمم وقفتي وأدق بابك في جلالك أدخل، فتنفست روحي جمال محمد فكأنما فيها يسبح جدول. هل تدرك الأنهار أنك قادم وعذوبة في راحتيك ومنهل، لغة الصحارى هاجرت أوكارها وأتت إلى أعشاش مائك تهدل، عطش الرمال يضج في فلواتها فيها انتظار العاشقين مؤجل، فوهبت أنغام الشروق صلاتها ووهبتها كونا بنورك يفتل، وبزغت من أفق السلام موحدا أملا نبيا والوجود يهلهل.
أعزائنا الأفاضل، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم واحة معطاء ما زال النمير عذبها زلالا للشاربين، يستقوي بالنهل منها العاشق والموحد والمفكر والمبلغ والعارف والمجاهد، وهذا ما يرسمه الشعراء لوحة كلامية في أشعارهم. ما زلنا في ترتيلة أشعار الشاعر الدكتور أحمد الخيال من العراق، حيث يضيف:
لا زلت أغرف من رؤاك معانيا حسنا ليشهق في جمالك بلبل، أسري بخوفي والبراق قصيدتي وإليك في سفن المرايا أرحل، هذه عصاي وشوق نبض ترقبي وأنا بسيناء انتظارك أسأل، أدنو فتبعد لا مسافة بيننا وأهش روحي والمآرب تصهل، ما بين سرين الخمائل أوقدت زيتونها، والتين سر أول. فيحار هذا الوجد كيف يشمه، فخطاه في الريح الياباب تهرول. قل كيف تدنو من شعاعك أحرفي، أأغيب في وعي الحضور وأشعل؟ والأقحوان على أسرة موجتي، من عطر معناك البعيد يؤول. من لي بخيمة عاشق لا يرتوي، وهو انزياح مجازها يتأمل. فمحمد وحي الإله وأمره، وسراجه القرآن نهج أشمل. أفلت على باب الرغائب غيمة، ومدار غيثك ثابت لا يأفل. أنا وقد أوقدت شمس نهارها، وأتتك أقمار المنى تتبتل. أنا وقد ناجأك ليل حنينها، وعيون فجر باللقى تتكحل. أنا وأشجار المواسم بدعة، لولا اخضرارك في الرياض مؤمل. لولاك لا ذو النون يدرك حوته، ونوافذ اليقطين حتما تقفل. وغشى السفينة في العباب سكينة، في صلب نوح يسمعوك تبسمل. إذ أنت سر بالحقيقة نابض، ينساب نورا في هداه نكمل. والأنبياء بفجر وجهك آمنوا، فزهور موسمك الربيع الأجمل.
أعزائنا الكرام، رتلنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة تسبيحة في حضرة الجمال المحمدي للشاعر العراقي البابلي الدكتور أحمد الخيال. آملين أن كانت هذه التسبيحة واصلة بكم إلى رحاب الحب لحبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شاكرين لكم المتابعة، ودمتم بود.
لن تبلغ طول جبال الأرض، وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب، واستيقاظك حين مآب. لن تبلغ طول جبال الأرض، وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب، واستيقاظك حين مآب. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. ونهاية أمرك في شبرين، وطريقك مسدود البابين. فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب؟ فعلى ما الكبر وأنت رهين الضعف رهين حساب؟ ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. ما شأنك حتى تعبده وتقيم الكون وتقعده؟ إن شب غرور وتعلى قام الإنصاف وأخمده. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس. الله الله يا ناسي أن المتواضع للناس حين الميزان أرجح إنسان. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. قدر الرحمن على المتكبر تصغره الأقدار كي يعلم أن الله كبير منتقم جبار. وهنا تأريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. وهنا تاريخ بين يديك فتأمله بالله عليك. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. كل عروش الجبروت انهارت مثل هشيم النار. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. ولربك تبقى حكمته قامت بالعدل حكومته. ما بدا الكبر على أرض إلا والذل نهايته. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. الله الله قد جلى أن يهمل جبارا كلا. فانظر واختار بين الأقدار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 278. قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: قليل تدوم عليه أرجى من كثير مملول منه. هذا الكلام في الواقع أشار إليه في الحكمة رقم 444 أيضا، حيث جاء فيها: قليل مدوم عليه خير من كثير مملول منه. وقد أصبح مثلا عند الناس بقولهم: قليل دائم خير من كثير منقطع. ويمكن القول أن هذه الحكمة ترشدنا إلى اتباع سيرة الوسطية والتوازن في حياتنا، وعدم السقوط في الإفراط والتفريط، أي إن الإنسان عليه أن يكون متوازنا ومعتدلا في مسيرة حياته في جميع أعماله وسلوكياته وتفكيره. وكما ورد في القرآن الكريم حول الإنفاق في قوله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، وهي تشير إلى التوازن حتى في أهم الأمور كمساعدة الفقراء والإنفاق في سبيل الله، بحيث لا يكون إنسان ممسكا على يده لم يقطر منها شيء. وجعل اليد مغلولة العنق كناية عن الإمساك كمن لا يعطي ولا يهب شيئا لبخله وشح نفسه. ومن جهة أخرى بسط اليد كل البسط كناية عن إنفاق الإنسان كل ما في وجده بحيث لا يبقى شيئا، كمن يبسط يده كل البسط بحيث لا يستقر عليها شيء. ففي الكلام نهي بالغ عن التفريط والإفراط في الإنفاق، لأن الإنفاق إذا كان يسيرا ومستمرا فهو أفضل من أن ينفق الكثير لمرة أو مرتين ثم يتوقف، لأن الاستمرارية في الأعمال تحول العمل إلى ملكة في نفس الإنسان، ووجوده بمرور الزمان ستكون سنته في الحياة الإنفاق في سبيل الله بقدر استطاعتي، وهذا بخلاف إنفاق كل ما في اليد الذي قد يسبب الندم عندما تواجه نفسه الضيق في المعيشة. وكذلك حتى في العبادة والتي هي السلوك المعنوي للإنسان في تربية نفسه وتزكيتها وإعلاها لتكون مطمئنة في نهجها وتعاملها مع الآخر ومطيعة لأوامر ربها رغبة لا رهبة وطمعا، فإن العبادة لا بد وأن تكون متوازنة ومستمرة بحيث تأنس النفس بها، كمن يستمر على قراءة آيات القرآن بشكل متواصل ومستمر وإن قلت الآيات، وهذا يختلف عن البعض، قد يقرأ جزءا أو جزئين من القرآن الكريم ثم يترك قراءة القرآن لفترة أن يبتعد عن الأنس بالآيات القرآنية. وقد أشار القرآن إلى هذا بأسلوب مبين ورائع: فقرأوا ما تيسر من القرآن، أو فقرأوا ما تيسر من، مع اختلاف التفاسير هل إن المقصود هو الصلاة أو صلاة الليل أو تلاوة القرآن أو أمر آخر، والظاهر أنها التلاوة. والآية تشير إلى أن الجميع مأمورون بقراءة ما تيسر لهم من القرآن، وقراءة القرآن في أي حال حتى في الظروف الصعبة لها أهمية كبيرة، لأنها تزيد من الروحانية والتقوى. يروى عن الإمام الرضا سلام الله عليه أن ما تيسر من القرآن هو ما فيه خشوع القلب وصفاء السر، وهذا يعني أن القراءة يجب أن تكون مصحوبة بالتدبر والخشوع وليس مجرد قراءة سطحية، وتدبر القرآن وفهم معانيه وليس مجرد تلاوته فقط وتكثير عدد الآيات. إن قراءة ما تيسر من القرآن هي أمر مستحب في كل زمان ومكان، وأنها لابد وأن تكون مصحوبة بالتدبر والخشوع، وأنها تساعد على زيادة الروحانية والتقوى. ومع اليسير المستطاع يمكن أن يستمر الإنسان على هذه الحالة، لأن ظروف الناس وطاقاتهم وحالاتهم مختلفة. لذلك يشير عليه السلام إلى أن الكثير قد يمله البعض بعد فترة زمنية قصيرة. وأيضا بالنسبة للكلام والوعظ والخطابة، فإن قليل الكلام له أثره البالغ، وكثيرا ما نلاحظ أن كثرته قد توجب الملل لدى المستمع، وهذا ما أشارت إليه أحاديث أئمة أهل البيت عليهم السلام عن الإمام علي عليه السلام: خير الكلام ما قل ودل. فإن الحكيم يكفي أن يلقي في قلب المخاطب ما ينفعه، فالإطالة لا تثمر بل النتيجة قد تكون عكسية.
البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها،
أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عن المسيح سلام الله عليه أنه ليس على كل حال يصلح العسل في الزقاق، وكذلك القلوب ليس على كل حال تعمر الحكمة فيها، إن الزق ما لم ينخرق أو يقحل أو يتفل فسوف يكون للعسل وعاء، كذلك القلوب ما لم تخرقها الشهوات ويدنسها الطمع ويقسيها النعيم فسوف تكون أوعية للحكمة. لذلك نلاحظ أن حكم الأمير عليه السلام قصيرة إلا ما شذ وندار. عن الإمام عليه السلام: أكثر ما يفسد الأمور الإطالة. وكذا عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إذا تكلمت فقل خيرا أو اسكت، وإن الله يبغض كثرة الكلام وكثرة المال. وهذه الظاهرة نجدها في سنن الطبيعة أيضا كنزول المطر، إن سقوط كميات قليلة من الماء قد يكون على شكل رذاذ خفيف أو قطرات متفرقة، فإنه لا يؤدي هذا المطر القليل إلى جريان كبير للمياه، لكنه قد يكون مفيدا للنباتات والتربة أيضا، يعطي انطباعا خاصا للذين يمشون في ظله ويستنشقون هواء الطبيعة فيه، وعادة ما يستمر لساعات أو لأيام في بعض المناطق. وهذا يختلف عما لو تسقط كميات كبيرة من الماء في وقت قصير، مما قد يؤدي إلى جريان الأودية والسيول، وقد يتسبب في بعض الأحيان في الفيضانات التي يكون آثارها دمار البيوت وهجرة الناس من ديارهم، وهو نتيجة الأعاصير والعواصف الرعدية غالبا ما تكون مصحوبة بأمطار غليظة. فإنه عليه السلام يعلمنا إن علينا أن نتبع الوسطية في العمل بعيدا عن الإفراط والتفريط، لتكون لدينا حياة متوازنة تساعدنا على السير في الاستمرارية دون كلل وملل. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تعصيه لا أنت من عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟
إن كنت منتهجا منها جرى بحجا فقم بجنح دجا لله تنتفل.
ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسلوا.
أثق فإنك من خمر الهوى ثمل.
ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل. يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل.
خمس البطون قوى ذبل الشفاه ضمن عمش العيون بكا ما عبها الكحل.
ونحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا قسي نبل هم أم ركع نبل.
يلهيه المرديان المال والأمل لم يترب المنجيان العلم والعمل. من يلهيه المرديان المال والأمل العلم والعمل.
يا منفق العمر في عصيان خالقه. يا منفق.
التاسعة ليلا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضواني فيما يلي يقدم لحضراتكم جولة مفصلة للأنباء ويستهلها بالعناوين الرئيسية. قائد الثورة الإسلامية يعتبر الشهادة مكافأة للجهاد ويؤكد نهوض الأمم عبر النضال. قائد حركة أنصار الله يؤكد فشل الاحتلال في اعتراض الصواريخ والمسيرات اليمنية. شهيدان وعشرات الإصابات جراء عدوان جديد للاحتلال الإسرائيلي على صنعاء. أهلا بكم إلى التفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي الشهادة مكافأة للجهاد مؤكدا أن الأمم تنهض بالنضال وتتألق بالشهادة. وفي رسالته بمناسبة أسبوع الدفاع المقدس أكد سماحته أن هذا الأسبوع اكتسب بعدا جديدا العام الجاري لاستشهاد شخصيات بارزة في مسيرة المقاومة الإسلامية، مشددا على ضرورة الإيمان بالوعد الإلهي وانتصار الحق على الباطل. وتمت قراءة رسالة قائد الثورة الإسلامية تزامنا مع مراسم تعطير ونثر الزهور على قبور الشهداء بأرجاء متفرقة من إيران. اعتبرت طهران مزاعم واشنطن برغبتها بالانخراط في الدبلوماسية خداعا وتناقضا صارخا لنواياها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أكد أن التهم الأمريكية ضد إيران لا يمكنها التغطية على تواطؤ الولايات المتحدة مع الكيان الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة وعدوان الاحتلال المستمر على مختلف الدول، ووصف بقائي التفاخر بالهجوم على المنشآت النووية